أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى كما جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه ولي ذلك هو نعم المولى ونعم النصير. أتمثل الآن أيها الكرام والأحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكرر على لسان النبي مرارا، وهو يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، فرفيقي دربي النبي أو درب النبي صلى الله عليه وسلم صاحباه أبو بكر وعمر. فهذه الرفقة الطيبة التي نشرت دين الله جل وعلا في العالمين بقيادة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه. فأكرمنا الله جل وعلا في هذه الليلة بحضور صاحبي ورفيقي دربي وقرتي عيني، وإن شئت قل أنا هم وهم أنا، أو أنا هم غير أنهم إياي. أكرمني الله جل وعلا بهذه الرفقة الطيبة الذين رافقوني ورافقتهم في كليتنا وفي دراستنا وفي دعوتنا وفي الداخل والخارج، وأسأل الله تعالى كما جمعني بهم في الدنيا على الطاعة وعلى الإيمان وعلى الدعوة أن يجمعني بهم وبكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. أكرمنا الله جل وعلا في هذه الليلة، وهذا من باب الحديث عن نعمة الله جل وعلا كما أمرنا الله جل وعلا بصيغة الأمر والفرض: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ربنا أمرنا أن نذكر نعمة الأخوة، فنشره في هذه الليلة بحضور الحبيبين الكريمين دكتور غريب رمضان كبيرنا دكتور حازم شومان حبيبنا، نسأل الله تعالى أن يكرمهم وأن يحفظهما أو يكرمنا ويحفظنا. طريب مأسور ولا طيب؟ ماشي، شك الباب. هو يقصد أن يجوزني الصراط، أنا أعرف نيته، أنا أعرف نية الدكتور، يعني اللي عاوز يتجوز هذه نية، والنية محلها القلب والجهر بها بدعة. الله المستعان. فأيها الكرام الأحباب، والله الذي لا إله غيره من ألذ النعم التي تعيشها في حياتك، من ألذ النعم، يعني حاجة لا طعم لا لذة لا سعادة لا فرحة، نعمة الأخوة في الله. هذه نعمة تتذوق بها حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة له طعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وصلى النبي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغذى في النار. فنعمة عظيمة أكرمنا الله جل وعلا بها، ويجب علينا، وأنا بأكد اللفظة دي، ويجب علينا أن نذكرها فيما بيننا، إنك تقعد مع إخوانك وإخواتك الأفاضل الصالحين بين الفينة والفينة تقول: شفت ربنا جمعنا إزاي في مكان، أنا جاي منين وإنت جاي منين، ونحن في بيت الله جل وعلا. إن شاء الله أمل في ربنا جل وعلا وحسن ظن ورجاء أن يجمعنا الله جل وعلا بهذا الجمع في الجنة. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا أن ذكرنا للنعمة باب لشكرها، كما في مسند أحمد من حديث النعمان بن بشير، وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومن الأربعة دول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، والتحدث بالنعمة شكر. انك بس تقعد تتكلم عن النعم اللي ربنا اداها لك، والتحدث بالنعمه شكر وتركها كفر. يعني ترك الحديث عن النعمه كفر، والجماعه رحمه والفرقه عذاب. فنعمه عظيمه ان يجمعنا الله جل وعلا في هذه الدنيا لكي يجمعنا اخرى إخوانا على سر متقابلين. اللهم اجمعنا يا ربي في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالإخوة نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على أوليائه وعلى أصفيائه وعلى أحبابه، وأكرمهم الله جل وعلا بها في الدنيا. ولأنها نعمة فالله جل وعلا لن يحرم منها أولياءه في الجنة، وسيحرم الذين كانوا في الدنيا متآخين لكن على غير طاعة الله، صاحب في الفلوس في التجارة في المحل وفي السفرية، وجدع معاه في الرحلة وصحبة المخدرات وصهرة البنات، جدع معاه لما بيشوف فيلم كويس جاي جديد يطلع جدع معاه صاحبه يقول له خد لسه جديد وبدعيلي ربنا ياخدك، ما انت اللي علمتهوني. اهم دول يوم القيامة كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. دول يوم القيامة يشتموا بعض، يوم القيامة يلعنوا بعض. يعني يوم القيامة الصاحب اللي كان صاحبه في صاحبه بقى اللي كان في الدنيا على المعصية، يوم القيامة يقول له ربنا يلعنك، يعني يدخلك جهنم، يعني يطردك من رحمة الله، يعني يعذبك بالنار يوم القيامة. كما قال تعالى: ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار. أما أهل الإيمان الذين تآخوا على طاعة الله جل وعلا وعلى مرضاته، فالله جل وعلا يتمم عليهم النعمة التي أكرمهم بها في الدنيا منه. النعمة الأخوة من مين؟ من ربنا، مش من حد خالص ولا النبي حتى عليه الصلاة والسلام. كما قال تعالى: وألف بين قلوبهم. مين اللي ألف؟ ربنا عزل. ربنا بيأكد في الآية دي مرتين أن هذا التآلف وهذه الأخوة وهذا التحاب بيده وحده لا بيد بشر. وألف بين قلوبهم. لو أنفقت، ربنا بيكلم مين؟ كلم النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله. مرة ثانية ربنا بيأكده في نفس الآية: ولكن الله ألف بينهم. فهذه الأخوة هذا التآلف نعمة من الله جل وعلا، مأمورون أو نحن مأمورون من الله جل وعلا أن نذكرها، وهي تتم في الجنة. تكون السعادة الحقيقية حين يكمل الله جل وعلا عليك هذه الأخوة التي نزعت منها كل ضغينة كل شحناء وكل بغضاء، بين يدي الجنة على هذه القنطرة يتصافون مظالم كانت بينهم حتى إذا نقوا وهذبوا خلاص القلوب صافية نظيفة طهرة تدخل الجنة. كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوان قبل ما يخشوا الجنة القلوب تصل أول: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالله جل وعلا يجمع هؤلاء ويعطيهم نعمة الأخوة في هذه الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. ونحن نبدأ الطريق من هنا لننتظر اللقاء هناك، فمن هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي. تبدأ الأخوة أخوة مع أخيك هنا، خليها عن هنا اللقاء ده بقى. من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي. نبدأ الأخوة، نبدأ التحاب، نبدأ المسامحة لجميع إخوانك المسلمين. غمض عينك كده، والله العظيم لذة ولا توصف إنما تحس. غمض عينك كده وقول: يا رب أنا سمحت كل مسلم داخل في الإسلام، أنا سمحته، طالما مسلم أنا مسامح، ظلمني آذاني سرقني اختلس من أنا مسامح، طالما مسلم أنا مسامح يا رب، رجاء أن تسامحني، عفوت عن أملا أن تعفو عني. من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي. ما يمكن ده العمل الوحيد اللي يقبل منك. فنعمة الأخوة أيها الكرام الأحباب هي التي جمعت بلاد الحبشي مع صهيب الرومي مع سلمان الفارسي مع أبي بكر القرشي جمعت هؤلاء وصوروا في بوتقة واحدة مكتوب عليها إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. طالما مؤمن خلاص، أخي في الشام وأخي في العراق وأخي في اليمن وأخي في مصر وأخي في تركستان وأخي في إفريقيا الوسطى، تزول هذه الفوارق بهذه الأخوة الإيمانية التي يجمعكم الله جل وعلا بها في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن أحب ما سمعه الصحابة وفرحوا به بعد الإسلام من نبينا عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة التي قالها أنس بن مالك نقلا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للرجل الذي سأل النبي وهو يخطب كما في صحيح مسلم، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله، كل أنا عملته كما في مسلم أحمد ما أعددت كبيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، بس أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام كفرحنا بقول النبي عليه السلام أنت مع من أحببت. ثم قال أنس، تعلموا وقول زيه، ثم قال أنس فأنا أشهد الله أني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأسأل الله تعالى أن يجمعني بهم وإن لم أعمل بأعمالهم، وأنا أشهد الله جل وعلا أني أحب الله ورسوله والصحابة أجمعين وأحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر لتتم علينا السعادة. والله وأنا لا أقول هذه الكلمة إلا إذا جودت نيتي فيها صدق، أنا أحبكم في الله. ولما ببص وربي يشهد، لم بنظر لهذه الوجوه الوضيئة الوضاءة المتوضئة، أقول والله نعمة الجنة إن كانت هذه هي رفقتي فيها، بس يا رب أكون معكم يا إخوة الصدق والإيمان، يا إخوة الصدق والإيمان يا نجب لكم فؤادي وما ضمت حشاياه، يا إخوة الصدق والإيمان يا نجب لكم فؤادي وما ضمت حشاياه، أنسيتموني آلامي بحبكم وصادق الحب ينسي المرء بلواه، وصادق الحب ينسي المرء بلواه، إني لأذكركم في كل أمسية ذكر الحبيب بعيد الدار مأواه، كم التقينا على ذكر وموعظة وأفضل الذكر قرآن تلوناه، كم التقينا على ذكر وموعظة وأفضل الذكر قرآن تلوناه، جمع على الحب والإيمان مرتبط، جمع على الحب والإيمان مرتبط، قد عبرت عنه أرواح وأفواه، أحببتكم يوم أحببتم بلا غرض سوى لقاء على ربي وتقواه، أحببتكم يوم أحببتم بلا غرض سوى لقاء على ربي وتقواه، ما كان لله يبقى دائما أبدا رغم الشدائد يلقاها وتلقاه، من اهتدى بهدى المختار كان على هدى وسار وعين الله ترعاه، ومن مشى خلف ركب السوء تاه وضاع بعيدا مثل ما تاه. يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله آخاه؟ يا إخوتي ليس لي منكم سوى طلب، هل يخذل الأخ من في الله آخاه؟ إذا قرأتم وصليتم بليلكم وقام قائمكم لله ناجاه، إذا قرأتم وصليتم بليلكم وقام قائمكم لله ناجاه، فلا تخلوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه، فلا تخلوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه، ادعوه ادعوه يقبلنا في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله، ادعوه يمنحنا ادعوه يمنحنا يا جمع مغفرة، فليس أكرم منه في عطاياه فليس أكرم منه في عطاياه، فأنتم القوم لا يشقى جليسكم، ومن دعوتم له يكرمه مولاه. أسأل الله تعالى أن يكرمني وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم على أبواب جنته وفي دار رحمته وفي رفقة نبيه وأمام ربنا جل وعلا على الأرائك متكئين إخوانا على سرر متقابلين، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. وأستأذنكم لنتحاب في الله ولنتآخى في الله، ويدفعنا إلى ذلك حبيبنا في الله الدكتور غريب رمضان، فليتفضل حفظه الله.
حبيبي في الله، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي الحقيقة من الأشياء المبهجة المشهد ده من منذ زمن لم نعهده في المنصورة، يعني هو في بلاد أخرى موجود، يعني تحرك فيه ناس في، بس في المنصورة من زمان وحشنا الجامع ده. اللهم آمين اللهم آمين. فاللهم لك الحمد ولك الفضل ابتداء وانتهاء يا رب العالمين. لو جينا نتكلم على مسألة التآخي والتواد في هذا التوقيت الذي تعاني فيه أو تمر به أمتنا، هذا من أوجب الواجبات، لأن الفرقة هي الضعف الحقيقي، الاختلاف هو الضعف الحقيقي. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه لأمته، دعا في الآخرة أدعية، دعا في الدنيا دعا يعني من الأدعية أربع دعوات. قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، يعني ألا يكون هناك هلاك بمجاعة، فهذا لا يمكن أن يحدث في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن مجاعة تستأصل الأمة، النجوع يسلط على هذه الأمة يهلكها، مش هيحصل. ده كلام تعرف السنة الكونية اللي هي لازمة الحدوث، هي دي كده كأنها سنة كونية لازمة الوقوع والحدوث، فما تخافش من الحتة دي خالص. فصار الأمر يعني إن حصل مثلا، إن حدث يحدث في جانب من الأمة، فيجي الباقي اللي هو في عافية يسنده المسألة تعدي. خدت بال حضرتك؟ هي كده. وسألت ربي رقم اثنين، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. في لما كنت بأدرس أو بقرأ عن سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقفت على رسائل على فكرة من أكثر الشخصيات القرآنية التي وقفت عليها فيها أبحاث، شخصية سيدنا نوح، شخصية سيدنا إبراهيم، شخصية سيدنا يوسف وأنا الأيام دي شغال فيها، شخصية سيدنا موسى، يعني لما جيت أدخل فيها لقيتها يعني هتاخد مجهود كبير، فعدلت عنها إلى شخصية سيدنا يوسف. فكانت شخصية سيدنا نوح، وجدت من الحاجات العجيبة إن في مؤلف كبير جدا، مجلد كبير جدا جدا بعنوان طوفان نوح، يتكلم عن الطوفان وانه هو بيثبت الاثبات، دي رسالة دكتوراه، اثبات علمي ان هذا هو الطوفان الوحيد في البشرية لا قبل ولا بعد. وبيتكلم بقى من الادلة الشرعية، ده اخر حاجة، وبيتكلم من الكتب السابقة، وبيتكلم من التاريخ، وحاجات كتير جدا، يعني بحث خطير وقوي للغاية. فالطوفان الوحيد اللي حصل هو طوفان سيدنا نوح اللي كان ايام سيدنا نوح، اللي بعد كده اسمها فيضانات. حتى الفيضانات دي مش هتحصل في أمة الإسلام تشيلها، تخيل. ودي بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هم يجي يقولوا لك إيه، يقولوا مثلا مياه البحر المتوسط بتعلى مثلا أنا مش فاكر التحديد، إنما 50 سنتي كل كم سنة، كل 10 سنين مثلا وليكن يعني. فمثلا خلال 50 سنة يبقى كده 2.5 متر تعلى. ده هي المسألة، أعتقد أقل من كده يعني، قبل 50 سنة هتعلى 5 متر مثلا. 5 متر دي تغرق نص اسكندرية مثلا، تاخد بالك؟ ده الكلام العلمي، انما انا بقول يعني بيقولوه ده كلام منشور ومكتوب موثق، بس الارقام يعني سامحوني هي مش دقيقه، انما موجود. موجود كلام، انما حتى وان قيل هذا الكلام ده مش هيستأصل الامه، مستحيل، لان دي دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. الحته الثالثه بقى المهمه الخطيره، وسالت ربي الا يجعل باس امتي بينها فمنعنيها. انت خدت بالك؟ انت عارف لو الدعوة دي استجيبت كان مستحيل انت تزعل من اخوك، انت معايا؟ مستحيل، يعني مستحيل تلاقي بين مسلم ومسلم ومسلم حسد ولا بغضاء ولا شحناء ولا تزعل من بصيته اللي مش كويسة، ولا تزعل من تعليقاته ولا كلامه، ولا هو يعلق تعليق يزعلك اصلا، لان دي تساوي تقريبا نزع الغل. نزع الغل مفيش. بص حبايبي في الله، انت لما تيجي تفكر كده هتجد ان كل شخص له نصيب من الشر والخير، صح ولا لا؟ نصيب من الخير والشر، في النهايه المحصله 100%. لو الخير طاغي يبقى الباقي شر. الوحيد اللي نسبة الشر عنده صفر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأن في قرين يزين السوء. إلا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فصار لا يأمرني إلا بخير. تخدت بالك؟ فمسألة حتة الشر اللي جواك دي، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي يا رب ما تبقاش من المسلم على أخوه، واخد بالك؟ طب لو بقت منك تبقى على أعداء الله، إنما على أخوك ما تبقاش على أخوك. فلم يستجب الله تبارك وتعالى هذا الدعاء، ده لم يستجب. وإلا ماذا يبقى لنمتحن فيه؟ ماذا يبقى لإقامة الحج على الخلق؟ بص حضرتك، ومثل كثيرا ما أضربه، لو مثلا انا قابلت اتنين لاتنين قمة اللطف والرقة والذوق والاحترام في موقف، الاتنين مؤدبين جدا وخلقين ودميسين الخلق وكل الصفات الجميلة، وبعدين تعالى بقى كده اسافر مع الاتنين، من اسماء او من مبررات تسمية السفر سفرا من الاسباب كده، قال لك قال سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. الحقيقة بقى أنت ممكن في موقف تتكلف، يعني أنت في مش مشكلة لما يعني أتكلف عشان أظهر الناس تاخد عني فكرة كويسة، إنما لما تبقى بقى على طبيعتك مش هتقدر تتكلف طول عمرك. عشان كده أصدق حد يدي فيك قرار ويدي فيك حكم زوجتك، معايا؟ يعني لو حبينا نعرف انت مين بالضبط، اصدق حد يدينا تقرير فيك زوجتك. لما اتى رجل يتزوج امرأة لعمر بن الخطاب بعد وفاته، ده بيقول ايه؟ ما تزوجتها، شوف النية الاساسية اللي حركته، الا لتخبرني عن ليل عمر، لان انا مش هعرف حاجة عن عمر الا من خلال هذه المرأة التي كانت زوجة له يوما ما. فأصدق حد يدي قرار فيك زوجتك، لأن أنت مش هتتكلف قدامها، صعب، أنت بتبقى بقى على طبيعتك تظهر كل حاجة، عيوبك وميزاتك وكل حاجة. ففي السفر بقى تفاجأ تلاقي واحد ما شاء الله، ده كانت الجلسة دي حاجة وهو أعلى منها، ده طلع كريم جدا جدا، خلوق جدا، صبور جدا، حليم جدا، أنت واخد بالك؟ ده حاجة طلع أحسن مما تتخيل. التاني بقى طلع أناني وبخيل وغضوب ونرفوز، وأقل حاجة بيعمل لها قصة، في سنة على ما أذكر 2006 كنت في الحج معايا الله يرحمه رحمه وسع محمد العدل استشار محمد العدل الله يرحمه رحمه وسع متأمينه يا جماعة اللهم ارحمه برحمتك الواسعة رب العالمين من أكثر الناس اللي حبيتها في الدنيا دي الرجل الطيب ده. فالمهم وإحنا راجعين كده اتعرفت على 2 واحد فيهم شيخ جامع والتاني كده معاه لقيت اللي لفت نظري إن في عداوة عجيبة يا جماعة انتوا هرجان من الحج في ايه انتوا يعني ما خلاص ما اتقابلتوا في الحج ابعدوا عن بعض بقى وخلاص قال لا ده احنا من بلد واحدة ده اللي بيكلمني بقى الامام ده والتاني ايه يعني مولع حاجة عجيبة جدا فقلت له انت يعني طب وانت ايه اللي طلعك مع الراجل قال لي ده طالع الحج مخصوص لما الان طالع ليه من الحب هو بيصلي وراه في المسجد ومتأثر بيه جدا وطالع معاه عشان مرتبط بيه فلما طلعوا في السفر ظهرت الحقائق ما اقدرش اقول مين المدان بس المنتج النهائي كرهوا بعض لان السفر وضح السفر وضح يبقى اذا جعل امامك السفر كحاجة واقعية تبين من امامك انت ده مين واضح يا جماعة لذا ترك الله عز وجل استجابة هذا الدعاء ليمتحن الناس في ذلك وهو لازم يبقى وما تقول ليش ما هو ربنا عارف حقائق الناس يعني عارف فلان ده طيب وفلان ده مش فيه صفة كذا ربنا يعلم الناس اقول لك اجل الله يعلم حقيقة كل واحد منا ولكن الله عز وجل أراد أن يقيم الحجة على خلقه لئلا يتسرب إلى القلب اتهام لله بالظلم عياذا بالله خدت بالك إنما هو أنت ده فلان راح النار ما تظلمش ليه لأنه تحط في الامتحان وأقيمت الحجة عليه فهي مسألة ترك البأس بينها ده محك امتحان ثم في حاجة مهمة ربنا عز وجل لم يستجب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام انت عارف دي زي ايه بالضبط زي حديث لما نزل قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك تعرف يعني ايه اعوذ بوجهك دي معناها ايه او نهايتها ايه ان ده مش هيحصل خدت بالك يعني احنا امة النبي دي عليه الصلاة والسلام مفيش حاجة اسمها يحصل ينزل عليها عذاب من السماء زي رجز حجارة يعني حجارة تنزل مش هتحصل لامة النبي عليه الصلاة والسلام ده لما تنحرف عن منهج الله نعوذ بالله من ذلك صاعقة من السماء مش هيحصل ده مش هيصيب أمة النبي أبدا أو من تحت أرجلكم زي البراكين تستأصل زي زلازل تشيلها زي مسألة تفجير الأرض زي ما حصل أيام طوفان نوح وفجرنا الأرض عيونا مش وفجرنا عيون الأرض لا وفجرنا الأرض عيونا وكأن كل جزء في الأرض صار عينا عين مش نافورة بقى ده نافورة دي كلمة بالنسبة لها لا توفي أي حاجة في المعنى انفجار مية انفجار بس كل حتة في الأرض بالشكل ده فالقصة دي مش هتحصل مع أمة النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنه قال إيه؟ أعوذ بوجهك اللي بعدها أو يلبسكم شيعا للفرقة ويذيق بعضكم بأس بعض فقال هذا أهون ما هو لازم حاجة من 3 فالنبي في الأولانية قال أعوذ بوجهك الثانية قال أعوذ بوجهك الثالثة قال إيه قال هذا أهون طيب في حاجة مهمة من رحمة ربنا ولطف ربنا إن اختيار النبي ده عليه الصلاة والسلام في عوامل تانية بتخففه لدرجة إنها ممكن تزيله ولو في مجتمع من المجتمعات اللي هي مسألة ايه ان تلبس الأمة شيعا وان يذيق بعضها بأس بعض يعني ممكن ايه تلاقي يعني مثلا انا قابلت اخويا الدكتور حازم الدكتور عبد الرحمن الاخوه في الله والتالف حضراتكم والله ده حاجه جميله جدا التود بقى والتالف واخوه انت واخد بالك. طب فلان مزعف فلان مثلا انا زعلته هيقول لا طب احنا ما انا عندي حاجه عظيمه انا عندي زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام في مسند احمد وعلى فكره الحديث ده من اكثر الاحاديث من اكثر الاحاديث التي اسعدتني جدا جدا لانه حديث جمع خيرين مع بعض. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان حول العرش منابر من نور او قال معلش لا مش كده اوله مش كده قال المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش. احنا عندنا فيها حديث المتحبون في الله على منابر حديث المتحبون في الله في ظل العرش ده جمع الاثنين ده جمع الاثنين على منابر من نور في ظل العرش. ممكن تفهم كويس جدا ان دي نتيجتها ان في ظل العرش اهو مش واقفين على رجليهم ده قاعدين كمان على منابر من نور دول متحبون في الله. فدي كل دي حاجات بتشيل ايه من قصة او يلبسكم شيئا يبقى تركت وكأنها امتحان وكأنها امتحان قابل لأن يحدث واخد بالك او ان يقل جدا جدا حتى كاد يضمحل في بعض جزئيات الأمة الإسلامية. شفت اختيار النبي عليه الصلاة والسلام شفت النبي عليه شفت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته اللي اصلا انعكاس رحمة الله تبارك وتعالى او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ده محل امتحان. ومش عشان تفهم القرآن صح وتفهم الأدلة صح مش ان النبي عليه الصلاة والسلام اختار شيئا قبيحا لأمته لا ما كانش كده ولا ان الله تبارك وتعالى بيعاقب هذه الأمة انه يجعل بأسهم بينهم لا هو فيه ترك حاجة الامتحان ترك حاجة وفيه أدلة أخرى تأخذ من رصيدها حتى تكاد أنها تضمحل ويظهر ناس متألفة متحابة أجيال كثيرة جدا جدا كانوا على قلب رجل واحد أجيال كثيرة جدا أيام الصحابة على قلب رجل واحد القرون المفضلة المسلمين أمة واحدة تخدت بالك. إنما بقى لما يجي التفرق والتشرذم دي أخطر حاجة أخطر شيء وأخطر شيء بقى بيهدد الجميع يعني مش أخطر حاجة يعني على دين الشخص لا ده على وجود الجيل خطورة على وجود الجيل اللي هي مسألة انعدام الحب في الله انعدام التأخي في الله غياب هذه الروح غياب هذا الجو غياب هذه المعاني دي أخطر حاجة. عشان كده أنا شايف إن من أوجب الواجبات إن احنا نركز على الأمر ده محاضرة واثنين وكل شوية نغيب ونتكلم ونذكر نفسنا ونذكر بعضنا على حتمية أن نكون على قلب رجل واحد. لأن أختم بحديثه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جزء منه يعني ده جزء من حديث وإني سألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم يعني عدو خارجي يستبيح بيضتهم يستبيح بيضتهم يعني ايه بيضتهم البيضة هي الملك والمال البيضة هي ايه الملك والمال الملك يعني الحكم المال الاقتصاد يجي عدو ياخد فلوسكم واموالكم ويحكمكم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك ربي اللهم لك الحمد ان جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ده بيدعي ربنا ان ما حدش يتسلط علينا لا يحكمنا ولا ياخد اموالنا بيدعيها وان ربي عز وجل قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم اني اعطيتك لامتك عايزك بقى تركز كويس جدا في الحته دي اني اعطيتك لامتك الا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها أو قال من بين أقطارها. زمان وجوز بقدر أكمل الحديث زمان يعني زمان قبل 2010 كده قبل واخد بالك كنت بكمل الحديث ما كنتش شايف له وجه يعني خلاص النبي استجاب ربنا استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الواقع اللي احنا عايشينه فهمنا الحديث، استوعبناه، عشناه، لان واقع بيحكي قصه واقع. انت واخد بالك؟ صحيح ممكن يكون ده من زمان بس احنا عشناها. اللي هو ايه بقى؟ وان اعطيتك لامتك الا اسلط عليهم الى اخره، حتى ايه؟ يبقى اذا استجابه الله وتحقيق الله لهذا الدعاء ليس مطلقا، انما مرتبط ومقيد بشرط. تمام؟ مرتبط ومقيد بايه؟ بشرط. ايه هو الشرط اللي بعد حتى ده؟ حتى اللي قبلها مستمر، هيحصل استمرار. اول ما تيجي حتى هتقطع لو حصل اللي بعدها. حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. انت لو جيت تبص تقرا كده قتل وسبي، دي الفاظ حروب، صح؟ الفاظ قتال، الفاظ بتبقى بين عدو وعدو، اتنين اعداء. وكأن المراد من هذا الحديث انكم طالما انكم امه واحده على قلب رجل واحد، اخوه متالفين متحابين، خلاص الحمايه من الله. زي ما ربنا عز وجل عمل مع النبي عليه الصلاه والسلام في بدر والاحزاب وكده ومؤتة، وحصل بعد كده في عين جالوت وحطين والحاجات دي كلها، زي ما حصل في ده هيحصل معاكم، بس بالشرط ده. الشرط ده مش شرط ده مع دروشة، لا، اخذ بالاسباب، انك تاخذ بالاسباب اقصى ما اقصى متاح تحت ايديك، بس ده اهم حاجه، اهم حاجه انكم تكونوا على قلب رجل واحد. ما كانش يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام حتى في اخر ايامه بيقولها عليه الصلاه والسلام، ما كانش ياكد عليها لو ان الموضوع مش بالخطوره دي. ده النبي عليه الصلاه والسلام في حكه الوداع اول حاجه قالها النبي عليه الصلاه والسلام، اول حاجه رقم واحد اللي هي ان نكون على قلب رجل واحد، اللي هي بمراعاه حرمه الدماء، حرمه الاموال، حرمه الاعراض. اياك ان تجتزئ المعنى وتتصور ان الجزئيات هي المراد لذاتها فقط، لا، ده المجموع مراد اكثر من الجزئيات. المجموع ايه؟ لما تجتمع الثلاث حاجات حرمه الدماء والاموال والاعراض، يعني تبقوا كيان واحد، تبقوا امه واحده. اول شيء ركز النبي عليه الصلاه والسلام عليه، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل لو ده بداتوا تتجرأوا على دم بعضكم، بداتوا تتجرأوا على اعراض بعضكم وتستحلوها، بداتوا تتجرأوا على اموال بعضكم، النتيجه النهائيه ان خلاص الحمايه اللي كانت ليكم كلكم هتتشال. طب وبعدين؟ وبعدين توكلوا الى الاسباب. لو انتم اقوى من عدوكم هتسودوا عليه، لو هو اقوى مش هتبقى مشكله. بس في نفس الوقت وان عدتم عدنا، المعنى ده قائم، ترجعوا تاني تبقوا اخوه ومتحبين وامه واحده، يعود الله تبارك وتعالى عليكم بالفضل، لان دي مساله مرتبطه بدي، دي اسباب، سبب ونتيجه، سبب ونتيجه. فاحنا مهم جدا جدا ان نتالف، عشان لان حضرتك لو ما فهمتش او لو غاب عن ذهنك ان في عدو للامه كلها، يبقى انت غلطان. انت عارف مثل الامه زي مثل ايه؟ زي مثل واحد عدو لاخوين، هو الاخوين دول ما يقدرش عليهم مع بعض، فقام هشم العلاقه بينهم، اجتذب احدهما اليه، ثم تعاونا معا على قتل الاقوى، ثم بعد ذلك قام جاي العدو وملتهم هذا الاضعف اللي كان بالامس صديقه، اللي كان بالامس حبيبه، لانه هو لا يمكن، عداوه مرتبطه بالعقيده، العداوه مرتبطه بالعقيده، ملهاش. اذا كان احنا حاجه، بص حضرتك عشان تفهم طبيعه النفسيه البشريه، دي نفسيه بشريه، دي نفسيه طبيعه، الناس لما يبقى حد مخالف لك في وجهة النظر ما بتحبوش، ما بتحبوش. ده إذا كان إحنا جوه أمة واحدة، أمة واحدة وفي تيارات بتجمعهم قبلة واحدة وكعبة واحدة ونبي واحد، ومع ذلك اختلاف الفكر بيعمل عدوات، وعدوات رهيبة يعني، عدوات خطيرة. مع إن طب ما بقى لو بقى تنافر، لو بقى تنافر تقول لا بس أنا مسلم أنا محب للدنيا كلها، ماشي أنت ضمنت قلبك لكن لم تضمن قلب أحد غيرك. خدت بال حضرتك؟ فمسألة لأن في طبيعة بشرية. فأنا بقول الأمة الإسلامية لابد أن تأتلف، مفيش قدامنا سكة تانية يا شباب يا جماعة، مفيش قدامنا طريق آخر، لابد أن نأتلف ونتآخى على المستوى الفردي رقة القلب والقرب من الله تبارك وتعالى أنت مستفيد، على المستوى الأخروي النتيجة العظيمة جدا اللي هتحصل منابر النور في ظل العرش أنت مستفيد، حب ربنا عز وجل ليك حقة محبتي للمتحبين فيه أنت مستفيد، واخد بالك. على مستوى المجموع بقى احنا نتكلم على وحدة البناء اللي هي الفرد، على مستوى المجموع ككل أنت مستفيد، لأن أنت لو كنت فاهم أو لما كنتش مستوعب أن قوة أخوك ده قوة ليك وضعف هو ضعف ليك، تبقى انت مش مستوعب الواقع ولا فاهم تاريخك. خدت بال حضرتك؟ هي دي 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 بيت القصيد، ان انا قوة اخوك قوة لك، ضعف اخوك ضعف لك. خدت بال حضرتك؟ هي دي الاخوة. الاخوة اخوة نوعين، اخوة عامة اخوة خاصة. الاخوة الخاصة اللي محتاجة معرفة ليك مباشرة، واخد بالك. الاخوة العامة مش محتاج ان انا اعرفك معرفة شخصية لكونك مسلم أنت أخي، الموضوع انتهى. فوق أي أرض وتحت أي سماء أنت مسلم، في مستوى معين من الحب متحقق لكونك موحد، بس موضوع انتهى. أبدأ بقى أعرفك وأقرب منك وتبين حقيقة تدينك، الحب يزيد. لأن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بين يدي الساعة الهرج والهرج القدس، والهرج ايه؟ القدس. اما انه ليس بقتلكم، اكمل الحديث ولا مش عارف من حركة المنديل دي، ده سيمة يا جماعة، ده سيمة معناها بقول لارحم طلع الدكتور حازم، مش عارف امسك نفسي صراحة. كمان الشيخ عبد المنعم كمان احنا كده، بس طب هقول الحديث بقى طالما بدات كنتش بدات كنت طيب. فبقول لحضرتك بين يدي ساعه الهرج والهرج القتل، اما انه ليس بقتلكم المشركين، انا هاخد شاهد بسيط خالص، ولكن بقتل الرجل جاره، او يقتل الرجل جاره، ويقتل الرجل اخاه، ويقتل الرجل عمه، ويقتل الرجل ابن عمه. ده الكلام ده ما حصلش لسه ان شاء الله ربنا، يعني ما يوريناش الايام دي ابدا. خدت بالك؟ فهم ردوا قالوا ايه، الصحابه ردوا قالوا ايه، هو بيتكلم عن مين؟ قتل هو، وبعدين مش قتل اي حد، قتل الجار، قتل الاخ، قتل العم، ابن العم. قالوا له ايه؟ او معنا عقولنا يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تسلب علو عقول أهل هذا الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يعني بيعملوا ده عن قناعة، هو بيقت لأخوه مقتنع أنه كده صح. خدت بالك؟ بس الشاهد في حتة إيه؟ ومعنا عقولنا، ما قالوش ومعهم عقولهم، يعني برغم أنه هم أصحاب كبائر وأصحاب فواحش ما خرجوهمش، واخد بالك؟ ما خرجوهمش من الأخوة العامة، المسلمين برضو. المسلم ده وإن كان عاصي محتاج منك إنك ترعيه وتتبعه وتذكره وتنصحه وترجعه إن يبقى عضو بناء في الأمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
هو من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، لما تقدم بعض القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقدم واحد منهم وتكلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أأنت أكبرهم؟ قال لا بل أنا أصغرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر ما تكبروا أنا بكبره. فإن شاء الله يعني إحنا لسه جايين وكما يقال أطعم الفم تستحي العين. أنا والله هذا اللقاء والله على غير ترتيب منا والله على غير ترتيب منا لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خير الرفقاء أربعة. فأسأل الله أن يسدد الشيخ عبد المنعم ويحفظه يا رب العالمين.
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، إن كان من كلمة بين يدي حديث أخي حازم الشهي الندي فهي حول قول الله سبحانه وتعالى قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعمة المرأة العاقلة قالت، فإنما ذكرته من هاتين الصفتين اتفق عقلاء بني آدم على أنهما من الصفات الطيبة الجليلة التي بها تصلح دنيا الناس وأخراها. ورحم الله القائل أفرس الناس ثلاثة، هذه المرأة التي قالت لوالدها هذا الكلام وصاحب يوسف حينما قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وأبو بكر حينما استخلف عمر، وأزيد عليها رابعة آسية بنت مزاحم التي قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. القوة هي الخبرة والفقه والاستطاعة على فعل الشيء إن لم يكن على وجه الكمال فعلى أن يكون مقاربا للكمال، والأمانة صفة تحمل أصحابها على أن يخافوا من مساءلة الله سبحانه وتعالى بأن يؤدوا ما اؤتمنوا عليه زائدا غير منقوص. فالقوة مطلوبة والأمانة مطلوبة، فإذا وجدت القوة مع الأمانة فلا أحسن من هذا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، من أسمائه سبحانه القوي، من صفاته القوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والأمانة شأنها خطير، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل وهو يتكلم ويعظ الناس حينما قال يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال بعضهم بل سمع فكره. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من مقالته قال أين تراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. واجتمعت صفة القوة والأمانة في مواضع، منها هذا الموضع، ومنها وصف الله عز وجل لأمين وحيه جبريل وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولما أراد سليمان عليه السلام أن يأتي بعرش بلقيس من بلاد اليمن، وقد حفظته من أبواب داخلها أبواب داخلها أبواب، في حصون محصنة عليها حراس شداد. فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. خلاص يبقى الأمر هيتم بفضل الله عز وجل. وقال يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. محنة الأمة الآن أن تجد الرجل القوي ولكنه فاجر، وأن تجد الرجل الأمين لكنه ضعيف. فلذا كثير من الأعمال لا تتم ولا يكتب لها النبوغ ولا النجاح ولا الفلاح ولا الاستمرار. قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. فجار عندهم قوة واستطاع، بينافح عن الباطل لآخر أنفاس، وأما أهل الثقة والأمانة والديانة فعن هذا الأمر مشغولون، وعن تسويد الدين عاجزون. وقال عمر أيضا رضي الله تعالى عنه لما ولى رجلا بيتا من بيوت المال، فقال بعد أن جرد عليه بعد عام فوجد نقص بين، لما ناقش الرجل علم أنه ليس بخائن وأن دينه يمنعه من هذا، فقال: أما إني لا أتهم دينك وأمانتك، ولكني أتهم تقصيرك وعجزك. فحتى تنتهي الكلمة مع أذان العشاء والدنا، الله يكرمك، ما عشان الدكتور حزم يبدأ بعد الأذان على طول. فكل من كان في عمل ديني أو دنيوي الواجب عليه شرعا أن يتقن هذا العمل، وأن يأخذ بالأسباب الواجب عليه أن يأخذ بها، وأن لا يقصر في هذا لينجح هذا العمل، وليكون ملء السمع والبصر، وفي نفس الوقت يعظم في قلبه ما حمله الله من الأمانة وما أوقف عليه من الثغر، ويعلم أنه مسؤول بين يدي علام الغيوب عما قاله وفعله، وكل ما أحيط بعمله منذ أن وليه إلى أن تركه أو لقي ربه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.
اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم اجعل يعني في واحد حبيبنا جدا، حبيبنا الثلاثة دايما يقول هذه الكلمة: ختم الآخر ختامه مسك. فاحنا هنسمع من الآخر ختامه مسك اخونا الحبيب الدكتور حازم، ونحن في أرضه وبين جمهوره، فالغلبة له إن شاء الله تعالى. تفضل أخي حبيبي الدكتور حازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، طبعا الواحد يدي كلمة في درس دكتور عبد الرحمن الصاودي حاجة جميلة أوي يا إخواني. يعني اللهم لك الحمد، دكتور عبد الرحمن بيدي في مصر من سنين طويلة، فمعروف إن جمهور درس دكتور عبد الرحمن دول أحسن أخوة في المنصور. طبعا ما حدش يتخمف نفسه، مش قصدي انتوا يعني انتوا المره دي جايين كده ايه حبيبنا في الله. لا فعلا يعني معروف ان نوعيه الاخوه اللي بتحب اللي مستديمه على حضور درس الدكتور عبد الرحمن دي اخوه فضل ومنه الله سبحانه وتعالى، يعني والله حاسبهم ولا نزكي الله احد من افضل الاخوه. الكلام ده مفيش فيه، ما انا مش بجاملكم، انا بتكلم على الحقيقه. يعني دايما بحس ان ايه اللي بيحضر مثلا بالنسبه لي انا مثلا ممكن بتبقى ايه يعني ايه حاجه كويسه برضو بس مش كلها كويسه قوي. يعني خلاصه المنصوره في اللي بيحضر لهذا الدرس المبارك باذن الله سبحانه وتعالى، دكتور عبد الرحمن ودكتور غريب اخواني واحبابي في الله ودفعه واحده، ويعني حاولنا ان احنا نفترق ولكن جمعنا الله. كل ما بنفترق على يعني ظروف عارضة وابتلاءات بتحدث لبعضنا أحيانا الله بيجمعنا مرة أخرى، فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. عشان كده دايما بقول للدكتور عبد الرحمن والدكتور غريب مش رفقائي، دول شيوخي، يعني فعليا دول شيوخي. انا لما التزمت كانوا هما الاثنين بيطلعوا المنابر وكانوا بيتعاملوا معايا تعامل يعني فيه قهر نفسي شويه بالذات دكتور غريب الحمد لله والشكر لله، يعني كان تعامل فعلا صعب بسبب حبهم ليا وحرصهم عليا وخوفهم عليا في قضيه الاخلاص والواحد زمان بقى كان اول ما دخل الكليه بقى ايه يعني احب اتكلم كتير واحب يعني اللهم لك الحمد، ربنا جعلهم مربين ليا وجعلهم قدوه ليا في هذا الطريق، اللهم لك الحمد. فلا تواضع منهم ان انا يعني بتكلم معاهم. حبيب قلبنا دكتور عبد الرحمن ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا شيخ ابونا المطوع ده شيخنا واستاذنا والامير بتاع شيخنا واستاذنا وحاجه جميله جدا يا جماعه اوعوا تفهموني صح. الأخوة هي الملمح الوحيد من الجنة اللي موجود على وجه الأرض. لما تدخل الجنة ما انتش هتشوف مثلا الموبايلات اللي احنا متقالينها ان هي حاجة جميلة دي، او هيبقى فيه حاجات اعلى بكتير اوي في الجنة مما ترى في الدنيا. الحاجة الوحيدة اللي انت لما تدخل الجنة هتلاقيها اخوك اللي قاعد جنبك دلوقتي، عشان كده ما تتقلش بيه، ما تبصروش النهاردة وهو لابس لبس بسيط او هو، لان في بعض الاخوة يا جماعة لما بيدخل الالتزام مش فاهم يعني ايه حب في الله، والحب في الله هو ترمومتر حب الله. عايز تعرف انت بتحب ربنا قد ايه، الترمومتر العام لحبك لله هو حب اخوك اللي قاعد جنبك. في بعض الشباب بيبقى دايما زينا كلنا قبل ما نلتزم، انت بتصاحب الاشياك، بتصاحب اللبق الاكتر، بتصاحب المحبوب اكتر، بتصاحب اللي معاه عربية اعلى، بتصاحب يعني ده مقياس البشر، مش شرط مقياس فلان او علان، انما عموم مقياس البشر. في اخوة لما بتدخل الجامع وتلتزم بيدور على النوعية دي، بيدور على الملتزم اللي معاه عربية حلوة، على الملتزم اللي لابس لبس شيك، على الملتزم اللي يعني ايه اسلوبه او ده مش قادر يستوعب قضية الحب في الله. الحب في الله اني بحبك عشان طاعتك لله، بحبك عشان ما يعني كشفه الله لي من حالك ومن امرك في امر طاعتك لله سبحانه وتعالى. ماليش دعوة بقى انت لابس ايه، ماليش دعوة بقى انت جزمتك او شرابك او كليتك او مكان سكنك او قريتك او اسلوبك او يعني ماليش دعوة بقى، ده كلام ما يفرقش معاه اي حاجة. انا بحبك لربنا عشان الله سبحانه وتعالى. فحب الله الترمومتر بتاعه هو الحب في الله. عايز تعرف انت بتحب ربنا قد ايه، شوف اخوانك اللي حواليك دول في قلبك ايه. عشان كده الله جعل من اعظم العبادات، من اعظم العبادات عبادة الايجابية في المصالحة ما بين المؤمنين وبعض، ان يبقى عندنا ايجابية في المصالحة ما بيننا وما بين بعض. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الحجرات: وان طائفتان من المؤمنين ايه اقتتلوا، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ف يعني حبيب قلبنا اخونا دكتور احمد سعد كان يعني ايه يعني كان بيتكلم معاه في الايه ديت، فيعني جزاه الله خيرا، هو يعني ممن تعلمت منه انا شخصيا الحب في الله والاخوه في الله، والله حسيب ولا ازكي على الله احدا. فكنا بنتدرس في هذه الايه وفي سوره الحجرات، يعني بنديها دوره دلوقتي. ان سوره الحجرات دي نازله امتى يا اخواني؟ نازله في سنه كام؟ نزل في 9 هجرية. 9 هجرية ده عامل وفود اللي النبي عليه السلام بقى، فتخيلوا يا جماعة باقي شهور والنبي عليه السلام يموت، باقي شهور ورسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، باقي شهور وابو بكر وعمر اللي نزل اول ايات في سورة الحجرات فيهم هيبقوا هم خلفاء الارض، باقي شهور والصحابة هيخرجوا للفتوحات الاسلامية في العالم كله. فصور عامل وفود خطورتها خطورة هذه الصور انها التأهيل الاخير، الفينشنج بتاع التربية 23 سنة، التأهيل الاخير ما قبل الخروج للعالم. الصحابة خارجين للارض الوقت خلاص، التأهيل الاخير صورة الحجرات، صورة الاخلاق، صورة الادب، صورة الاخوة في الله. انما المؤمنون اخوة. الكلام اللي قاله دكتور غريب، الكلام الخطير جدا، ان الوقت الاخوة في الله دي بيتوقف عليها المستقبل العالمي لدعوتنا والانتشار ديننا، ان الله بيسلح الصحابة قبل الخروج للعالم. انما المؤمنون اخوة، بيسلحهم قبل الخروج للعالم بقول الله سبحانه وتعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا. الفاء، خد بالك من الفاء، وخد بالك من واو الجماعة، وخد بالك من فعل الأمر أصلح. فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر، لا فإن فاءت تاني فأصلحوا. يبقى في فأصلحوا في أول الآية وفي فأصلحوا في آخر الآية. فأصلحوا بينهما بالعدل. ها الآية اللي بعدها: إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا ثلاث مرات في آيتين ورا بعض. فأصلحوا الثلاثة بالفاء، والثلاثة بواو الجماعة، والثلاثة بفعل الأمر، والثلاثة بنفس اللفظ. فأصلحوا بين أخويكم. ده التأهيل، التأهيل للصحابة قبل الخروج للعالم. مش هتبقوا حاجة إذا أردتم أن تغيروا الواقع، فلابد أن تكونوا واقع. لما هيفترق المتدينين، لما هيفترق العاملين لدين الله، لما تفترق الملتزمات، لأن نكون واقع. هتبقوا شوية شلينات، شوية شلينات بعد الدرس، ده رايح لوحده وده رايح لوحده وده رايح، شوية شلينات. ما انتوش حاجة مجمدة تسوي حاجة في معادلة التغيير في الواقع. يا اخوانا، من 10 سنين لما كنا لو كنا رحنا لواحد من سوريا وقلنا له: على فكرة انت احتمال بعد 10 سنين مراتك يتفتح بطنها بالسكينة قدام عينك كده، ويطلع الجنين بتاعها وهي تسقط ميتة مقتولة، وبنتك تغتصب قدام عينيك، وبعد كده يقوموا ذبحينها قدام عينيك، كان اي حد في سوريا يقول لنا ايه؟ بس شوية مجانين، شوية دروشة، يا شوية عايشين في نظرية المؤامرة، يا اللي فاكرين ان الدنيا كلها ضدكم والدنيا كلها بتحقد عليكم، وبطلوا بقى نظرية المؤامرة بتاعتكم دي بقى، واللبخ اللي انتوا عايشين فيه، بطلوا بقى الدماغ بتاعتكم دي، الدنيا طلعت لقدام. طب لو كان من 20 سنة رحنا لواحد في العراق وقلنا له نفس الكلام: يا شوية مجانين، يا شوية دروشة، يا شوية ناس عايزين يشعوا الكراهية في المجتمع وخلاص. طب لو كنا رحنا من 30 سنة وقلنا الكلام ده لواحد في افغانستان، كان قال لنا ايه؟ الأمة مش عايزة تصدق، زي ما المصريين الوقت مش عايزين يصدقوا ان هم المحطة الاخرانية في القطر. القطر بتاع التتار زمان فرم افغانستان، وبعد كده دخل على العراق، وقام دخل على الشام سوريا والاردن، وبعد كده خد فلسطين ودخل على مصر لحد ما ربنا اسقطه بعين جالوت. او كذلك القطر الغرب الوقت خد افغانستان، وبعدها خد العراق، وبعدها خد الشام، والوقت وهم اصلا فلسطين معاهم، بعدش غيركم اصلا. انتوا المحطة الاخيرة في القطر. مصر بيسموها برا الجائزة الكبرى، انتوا المحطة الاخيرة في القطر. وتفتكروا ان الكلام اللي بقوله لكم ده كلام مستقبلي بعيد المدى؟ يا ابني، الفرق ما بين اخدهم للعراق واخدهم لافغانستان سنين قليلة، والفرق ما بين اخدهم لسوريا واخدهم للعراق سنين قليلة. يا ابني، انتوا اللي مستنيكوا 5-6 سنين اخركم. يعني لو بقوا 10 سنين هيبقى ده، لان في شوية حاجات عطلتهم. المحطة المصرية بالنسبة للغرب بينها وبينهم سنوات قليلة جدا، سنوات قليلة، زي ما سوريا كده من 5-6 سنين، زي ما العراق كده يعني انا عايزك تتخيل ان الوهم اللي احنا عايشين فيه ده. طيب انت بتقول الكلام ده عشان تخوفنا يعني، ولا عشان تقاسنا؟ انا بقولك الكلام ده عشان اقولك يا ابني، الناس لما تيجي هيلاقوا مين؟ هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا شوية ناس متفرقة. عشان كده بعض اخواننا اللي يقول لك مثلا ايه، يلا نطلع على كذا، يلا نقاتل في كذا. يا ابني بس استنى بس، يا ابني ان لم ننجح في الدعوة والتربية لن ننجح في شيء اصلا. يا حبيب قلبي، الاول لازم ننجح في الدعوة والتربية، والا فانت ممكن تلاقي ما بعد النجاح فيه جهاد، ممكن تلاقي اقتتال ما بين الناس اللي كانوا بجهادوا امبارح. ليه؟ لان الدعوه والتربيه ما نجحتش الاول. لازم، انا بقول لك الكلام ده عشان قول الله سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الفتره دي فتره تربيه. طيب فلما كتب عليهم القتال اذا الفجائيه، اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ما هو انت كنت بتلعب في الفتره اللي المفروض تتربى فيها، انت كنت بتلعب، ما كنتش فاهم ان انت الوقت الفتره دي لازم تتربى. الاحداث الخطيره التي يمهد الله الارض لها لن تمهلك، المستقبل جاي بأحداث كبيرة وآلام كبيرة وآمال كبيرة وخطط كبيرة ومتغيرات كبيرة. ما ينفعش تبقى أنت صغير في الواقع ده، ما ينفعش الواقع يبقى كبير وأنت أنت الصغير الوحيد اللي فيه. خلاص ما عادش غيركم يا شباب، ما عادش غيركم، كل الغنم التانية اللي في الحظيرة الذئاب كلتها، أنتوا الغنم، مصر الغنم الوحيدة اللي لسه في الحظيرة مع 100 ذئب حواليها. إذا تخيلت إن الذئاب مش بتشبع من وليمة ومش هتجوع تاني يبقى أنت إنسان مجنون. إذا تخيلت إن القطر اللي ده في المحطات اللي قبلك مش جاي عليك يبقى أنت إنسان، أنت حر بقى عيش في الوهم. طيب في الحالة دي كانت إيه؟ إيه اللي واجه التتار وأبادهم 140 سنة كاملة لما كان بينهم وبين مصر 35 كيلو؟ التجرد، الدين، عودة الدين، اليقظة الدينية الحقيقية اللي أباد الصليبيين، الثورة التربوية اللي أقامها نور الدين زنكي. يا أخوانا الحوثيين من 10 سنين ما كانش حد يسمع عنهم حاجة ولا يعرف عنهم حاجة. الناس دي بنت دولة والقعدة تتضرب تتضرب ومسكين في المكان بتاعهم بسبب التربية، بسبب إن هم مؤمنين بالكلمات اللي احنا بنسميها دروشة، الكلمات اللي احنا لحد دلوقتي بطلوا دروشة. بقى اديني حل، يعني اديك حل ايه؟ اطلع لك من جيب شريط تاخد كل 8 ساعات حباية الأمة تتحل مثلا وتتغير، ولا اعمل لك بايدك كده تلاقي الحل طلع جلا جلا؟ يعني هعمل لك ايه؟ يعني فريق نايم بقاله 500 سنه في ملعب عايز هجمه مرتده تخلص المباراه ازاي؟ يا اخوانا ادركوا انفسكم، ادركوا انفسكم. ربنا كريم وربنا سبحانه وتعالى لما بيرتب للامه هذه الامور بيرتبها عشان نستيقظ، مش عشان ننام في العسل، عشان نستيقظ، عشان نفهم، عشان نفوق. النبي عليه الصلاه والسلام لما ابو جهل، لما ابو سفيان قال اعلوا هبل، قال الا تجيبوه، ألا تجيبوه؟ فيلم مولانا اللي نازل وقاعدين يتريقوا فيه على صورة أهل الدين ويكسروا الكبري اللي ما بين الواقع الفاسد والواقع المتدين اللي هم العلماء والدعاء، هم فاهمين بيضربوا في المليان ازاي؟ ألا تجيبوه؟ هو أنت مش قادر ترد في محيط بيتك، في محيط شغلك، في محيط دراستك؟ يا أخي مش بقولك خليك قطز، أنا بقولك ألا تجيبوه. أنا بقولك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. أنا بقولك النبي عليه الصلاة والسلام مرضاش يروح المدينة اللي لما الأنصار بيعوه على أن تقوموا لله، لا تخافون لله لو متلائم. لما الدين يتحارب لازم تبقى راجل، لما الدين يتحارب لازم تقف، لازم يبقى ليك وقفة. إخواني في الله نحن في فترة عصيبة محتاجة رجال، أنصاف الرجال لن يمثلوا أي شيء في معادلة التغيير في الواقع، لن يمثلوا. القصف الإعلامي على ثوابت الدين، على أئمة الأربعة، على البخاري ومسلم، على التراث، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، زي رواية رحلة الدم القتلى الأوائل لنفس اللي عامل رواية مولانا. أنت بتتعامل مع واقع خلاص خصمك حس إنه هو ما عادش قدامه حاجة تمنعه إنه يضرب في المليان، وإحنا قاعدين مش قادرين ندرك يعني ايه رواية تنزل في مجتمع مسلم اسمها القتلى الاوائل تتكلم عن اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ايه؟ طب وانت ردك دي اخرتها؟ اخرت اللسان واعمارهم ودفعوا دمهم وتفرقت قبورهم في البلاد عشان انا وانت نطلع مسلمين، اخرتها انهم يشتموا ولا يرد عنهم؟ دي اخرتها؟ مايكل هارت لما حط سيدنا عمر رقم 6 في اعظم 100 عظيم في تاريخ البشرية، اثروا في النهضة والتنمية ومسيرة الحياة في البشرية. الغرب بيقدس ويعظم اصحاب النبي. نابليون بونابرت كان بيقول ان خالد بن الوليد مثله الاعلى في الحياة، ويجي ازيالهم من العلمانيين يضربوا في الصحابة واحنا مش عارفين قيمتهم، واحنا مش عارفين هؤلاء الناس اللي فتح على ايديهم نصف العالم قيمتهم ايه في الحياه. يا ابني انت لوحدك حته شلن مش هتقدر تعمل حاجه، انت مع اخوك بتمثله يد الله مع الجماعة. لما بنجتمع مع بعض مش القيمة ان احنا ايدينا بتتحط في بعض، القيمة ان يد الله مع الجماعة، ان بتدخل معانا معية الله كما قال تعالى هنالك الولاية، هنالك الولاية للحق. هنا الولاية بتنزل، هنا ربنا بيتولانا، هنا بقى ربنا ما بيسيبناش، هنا ربنا بينصرنا لما بنستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. الله مهد الأمة قبل الخروج للعالم بالأخوة، الله جعل من نعيم الجنة الأخوة في الله، ومتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، متكئين على سرر دي الأخوة في الله، سرر مصفوفة يعني داخل الجنة واجتماعات الأخوة في الله داخل الجنة، بعد كده وزوجناهم بحور. الله ذكر نعيم الأخوة في الله في الجنة قبل ما يذكر نعيم الحور العين، لأن نعيم الأخوة في الله ده فرع عن حب الله، ده نعيم روحي، إنما الحور العين ده نعيم يعني جزء كبير منه نعيم بدني أو نعيم جسدي. النعيم نعيم الأخوة في الله ده نعيم لا يدركه إلا الإنسان اللي بيحب ربنا فعلا، اللي عنده حرارة إيمان حقيقية فعلا. هي دي عكس قول الله وجعلنا بينهم موبقة كما قال بعض المفسرين، جعلنا بينهم أي جعلنا تواصل تفضلهم وأخوتهم وشراكتهم وتعاونهم وتواصلهم في الدنيا موبقة أي مهلكة. في ناس علاقتها ببعض في الدنيا سبب هلكة في الآخرة، سبب ضياعها في الآخرة. إنما احنا معنا ربنا قال أصلحوا ذات بينكم، اخرج من الذات بتاعتك، اخرج من ذات أحلامك وأفكارك الخاصة، في ذات أكبر اللي هي ذات بينكم، اللي هي الذات العالية، اللي هي ذات الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها. بقول لكم هذا الكلام في الأخوة ليه؟ جاريا على نصر دكتور عبد الرحمن، دكتور غريب وشيخنا الشيخ عبد المنعم مطوع. بقول لكم كده يا جماعه، لان الاخوه في الله دي مش بتاعه الدعاء، الاخوه اللي في الله دي مش عباده ربنا تعبد بها الدعاء لله، الاخوه في الله دي عباده بين الجميع وبعضهم. انتوا دلوقتي اخوه واخوات لو ما حطيتوش ايدكم في بعض وتعلمتوا الاخوه في الله من وانت لسه ما طلعتش على منبر او ما اشتغلتش في جمعيه خيريه او ما شلتش ثغر من ثغور الدعوه الميدانيه او اي ثغر صغير، لما هتيجي بكره تكبر هتلاقي ما عادش فيه مساحه في حياتك لهذا الامر. لازم من الوقت تأسس حياتك على أمر الأخوة في الله، لازم تعرفوا قيمة بعض، لازم بعد الدرس تقوم، قوم يا عم قبل ما تخرج، وانت قبل ما تخرج اتعرف على أخ ليك في الله. ما فيش حد يا عم لافق يشغل عينك من الناس اللي مالية المسجد دي، يعني ما فيش حد كده شدك عايز تتعرف عليه، عايز تعرف ده مين، عايز تعرفه بنفسك، عايز في 3 دقايق تقول له انت التزمت ازاي والتزم ازاي وتتقابله ازاي وانت بتحضر الدروس ايه. يا اخوانا سلوك التعارف من السلوكيات اللي ربنا اهل بها الصحابه للخروج في العالم. فقال في سوره الحجرات يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. سلوك التعارف ده من ارقى السلوكيات في حياه الملتزم. يجي الملتزم بعد كده انا ضايع، انا مش لاقي صحبه، انا يا ابني انت اللي يعني انت اللي كسوف، انت اللي ما عندكش سلوك لتعرفه، انت اللي مش قادر انك تتعرف على اخوانك، انت اللي ما عندكش طاقه حب، انت اللي موهبه الحب عندك موهبه ضعيفه، انت اللي مش قادر تحب وتتحب، انت يعني انت اللي مش قادر انك تدرك قيمه اخوك. ربنا يحفظكم يا اخواني ويبارك فيكم ويجزي دكتور عبد الرحمن الصاوي عنا خير الجزاء. والله يعني احنا ما جئنا الا في الله ان احنا نحضر الدرس بتاعه ونستفيد منه ونرجع ايام زمان الجميله كده تاني ونتواصل مع أخينا وحبيب قلبنا في الله دكتور عبد الرحمن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفة. ونترك المجال بقى في الدقائق الأخيرة دكتور عبد الرحمن.
جزاكم الله خيرا أيها الكرام الأحباب، وأشكر لمشايخنا الكرام دكتور غريب الشيخ عبد المنعم ودكتور حازم، ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك، لكن هو شاء الله تعالى أن يكون يوما أو ليلة مضيئة وضاءة بحضور هؤلاء المشايخ الكرام والذين جاءوا والله بغير اتفاق، إنما هو يعني تدبير ربنا جل وعلا، فنعم تدبير ربنا جل وعلا لنا. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. جزاكم الله خيرا، وألتقي بكم إن شاء الله في السبت القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.